بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: لو باع شخص سلعة واشترط أن لك الخيار يومين، واشترط على المشتري لك الخيار يومان، فإن ظهر عيب بعد ذلك فلا أقبلها منك. إذا كان البائع يعلم عيبا فيها فلا يجوز له أن يرد بالعيب، يظهر العيب. أما إن كان البائع لا يعلم بوجود عيب واشترط البراءة من العهدة بعد يومين، له ذلك إذا كان لا يعلم. الله أعلم. هذه مسألة أظن ستأتي معنا في أبواب الخيار، ما زال أظن الصوت من قبل من هذه الجهة، لعلها ما لعل هذا الجهة ليس مفتوحا. تسمعون من هذه السماعة؟ الظاهر هذه السماعة تحتاجها. قال: بعض الناس يترقى من يأتي بالجلب، الآن جيد، يترقى من يأتي بالجلب في طرف السوق قبل أن يدخل إلى مكان الجلب، فيدخل في ترقي الركبان. تقدم معنا أن الترقي يمنع حتى يصل إلى السوق، فإذا وصل إلى السوق منع الترقي. ما زال الصوت المنخفض، قد كان طيب. لا الآن قبل قليل ارتفع، بعد قبل قليل يعني كان جيد قبل قليل، وأخذنا أي نعم الآن جيد. ما هو الخلل؟ انفصلت هذه، الآن اصلحتها. حديث عروة البارقي في بيع الشاء، في الشراء شاتين ثم بيع شاء، بماذا استدل؟ استدل العلماء في هذا الحديث على مسألة، ما هي عندك أنت؟ حديث عروة البارقي على ماذا يدل؟ على أنه إذا تصرف في ملك غيره ببيع أو شراء فيصح إذا أجازه المالك، فإذا لم يقبل المالك ما الحكم؟ البيع يفسخ، غير صحيح. وأخذنا حديث أبي سعيد نهى عن شراء ما في بطن النار إلى آخره. فما حكم بيع اللبن في الضرع عند من عندك؟ ما يجوز إلا إذا علم قدر الحلبة وكانت معتادة، يعني الناقة من عادتها أنها تخرج هذا القدر دائما، فيقول سأشتري منك حلبة غد بكذا وكذا. فإذا كان من حيث العادة علم القدر جاز، فإذا خالف القدر في ذلك اليوم عندك يعني ينقص له من الثمن بقدر ما نقص. هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره. وصلنا إلى المسألة الثالثة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثالثة، إذا باع مما في ضرع البقرة صاعا معلوما. قال الجمهور على المنع لجهالة الصفة والاحتمال عدم القدرة على التسليم، يعني مثلا اشترط أنه هذا أوضح من الذي قبله، أنه حدد أشتري منك صاعا من اللبن أو صاعين، فمعلوم يعني صفة اللبن بشرط أن تكون صفته معلومة بالعادة، فأيهما أشد يعني أو أيهما أولى من الأخرى؟ هذه أو التي قبلها، هذه أولى من التي قبلها من حيث الجواز، لأن هذه صار محددا، الأولى ليس محدد لكن علم بالعادة، أما هذه فيها تحديد، فإذا خالف الحد اشترى صاعا فجاءت الحلبة نصف الصاع، يوفي من حلبة أخرى أو ينقصه من الثمن. قال الجمهور على المنع لجهالة الصفة والاحتمال عدم القدرة على التسليم. تقدم أن المخرج فيها أنه إما أن يأجله إلى بعد ويستلم الباقي أو ينقص له من الثمن. وأجازه طاووس والشوكاني وهو الصحيح لعدم وجود الجهالة في هذه الصورة، وصفة اللبن معروفة بالعادة، وإن خالف وصفه المعتاد فله الفسق. وبالله التوفيق، يعني قريبة من سورة السلام، نعم، لكن هذه حدها يعني ليس بعيدا مثل السلام. قال المسألة الرابعة: حكم بيع لبن الآدميات، هل يجوز أن يباع اللبن؟ نعم، تقدم أنهم كانوا يستأجرون المرضع، ومن القرآن أين الإشارة إلى ذلك: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وقبلها: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وبعدها: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وهذا كان معلوما من قديم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الرابعة: حكم بيع لبن آدميات، مذهب الشافعي والجواز، وهو قول جماعة من الحنابلة وصحابة قدامة، لأنه لبن طاهر منتفع به، ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الضئر، وهو قول ابن حزم. وذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من الحنابلة إلى تحريم بيعه، لأنه جزء من آدمي فأشبه سائر أجزائه. ويجب عن ذلك بأن سائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها، يعني في العبد، فإنه يجوز بيع العبد والأمة، وإنما حرم بيع الحر لأنه ليس بمملوك، وحرم بيع العضو المقطوع لأنه لا نفع فيه. قال ابن قدامة. قال ابن حزم رحمه الله: لا خلاف في أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء وتعطيه لمن يسقيه صبيا، وهذا تمليك منها له، وكل ما صح ملكه وانتقال الأملاك فيه حل بيعه، لقوله تعالى: حل الله البيع، إلا ما جاء فيه نص بخلاف هذا. نعم، شيء منتفع به لا دليل على تحريمه. قلت القول الأول والصواب أنه جائز، يجوز بيعه، كما يجوز استئجار الضئر لذلك، وهو الإجارة هي بيع منافع، الإجارة هي بيع منافع، فهذه الضئر التي ترضع الطفل كأنك اشتريت منها اللبن وقيامها أيضا على الطفل، ولكن الإجارة فيها زيادة أنها تأخذه وترعاه، واشتراء اللبن ربما يكون يعني موضوعا في إناء أو ما أشبه ذلك، وكلاهما جائز. تنبيه: قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن وإن كان اللبن مجهولا، لأنه تابع للحيوان، ودليله من السنة حديث المصرة، لأن اللبن عبارة عن تابع سواء كان كثيرا أو قليلا. المسألة الخامسة: بيع العبد الآبق، الضئر، إجارة الضئر، يعني معنى الضئر المرضعة يطلق عليها ضئر، الذي تستأجر كأنها، ينظر هل تطلق أيضا على غير المستأجرة، من عنده كتاب اللغة نظرهم. قال المسألة الخامسة: بيع العبد الآبق، اختلف أهل العلم في بيع العبد الآبق والحيوان الشارد وما أشبه ذلك على أقوال. الأول: لا يصح البيع مطلقا، وهو قول مالك وأحمد والشافعي وأبي ثور والجمهور، اختاره ابن المنذر سواء علم مكانه أو جهله، لأنه غير مقدور على تسليمه فهو بيع غرر. الثاني يجوز بيعه مطلقا، علم مكانه أم لم يعلم، وهو قول عثمان البتي والظاهرية، لأنه ملكه سواء كان موجودا أو غائبا. هذا الثاني أبعد من الأول، لأنه يخالف الحديث، ولأنه غرر قد يشتري ولا يستطيع أن يملكه أو لا يستطيع الوقوف عليه. الثالث يجوز بيعه إذا علم مكانه، يعني كلهم البائع والمشتري يعلمون أن مكانه هو في ذلك البيت أو في تلك المزرعة أو في ذلك الجبل، وهذا ما زال أيضا في نظر إلا إذا كان مع إضافة شرط سيأتي، وهو القدرة عليه. علم مكانه مع القدرة عليه، أما مع غير القدرة ما زال داخلا في الغرر. قال يجوز بيعه إذا علم مكانه، وهو قول ابن سيرين وشريح والشعبي، وقال به بعض الشافعية. قال أبو عبد الله سدد الله قول الجمهور والصواب أنه يمنع مطلقا إلا في حالة القدرة عليه، وقد يعلم مكانه ثم يهرب من ذلك المكان. فأما إن كان قد علم مكانه وعند المشتري القدرة على إمساكه فيجوز البيع لانتفاء العلة المحرمة. وقد جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح كما في المحلى أنه اشترى بعيرا وهو شارد، وهو محمول على أنه علم مكانه وعنده القدرة على إمساكه، والله أعلم. يقول في غريب الحديث الضئر هي المرضعة لغير ولدها، يعني سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. وفي حديث موت إبراهيم عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام إن له ضئرا في الجنة، لأنه توفي وما قد كمل الحولين. في صحيح مسلم قال له ضئرا تكمل رضاعه في الجنة أو تكمل رضاعه. هذا تنبيه من الأخ يقول قولنا في الصفحة السابقة، ويجيب عن ذلك بأن سائر أجزاء الآدمية يجوز بيعها، فالدم لا يجوز بيعه. أحسن أن تعبر، يعني أن تعدل العبارة. ويجيب عن ذلك بأنه يجوز بيع العبد والأمة، يكتفى بهذا. الصفحة السابقة 394. ويجب عن ذلك بأن سائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها، ويجب عن ذلك بأنه يجوز بيع العبد والأمة وإنما حرم بيع الحر. هكذا أحسن. ما يتعلق بأثر ابن عمر الذي في المحلى أنه اشترى بعيرا وهو شارد، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة الجزء السادس صفحة 134. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة السادس 134، وابن المنذر العاشر صفحة 41. العاشر 41 الأوسط لابن المنذر. ابن أبي شيبة السادس 134، وابن المنذر العاشر صفحة 41. إسناده صحيح رجال ورجال الشيخين، ويحمل على هذا أن البعير كان يعني يمكن القدرة عليه. وجاء في رواية ابن المنذر الظاهر أنه اشترى من ولد له، كان بعض أبنائه بعض أولاده، فلعله أيضا أراد جبره إن لم يقدر عليه، يعني إن لم يصح هذا الاحتمال الذي ذكرناه، محمول على أنه علم مكانه وعنده القدرة على إمساك، وإلا فيكون لعله أراد الجبر لولده، بأن يكون إن قدر عليه، وإلا يكون قد عوض ولده بشيء من المال جبرا له. نعم، يقول سقطنا النون بدون ساقط، قول الجمهور هو الصواب، وقد يعلما مكانه، الصواب قد يعلمان ما هناك ما يحذف النون. أحسنت، وقد يعلمان مكانه. طيب، القصد أنه من بيع الغرر إلا إذا انتفى الغرر. متى ينتفي الغرر؟ عند معرفة مكانه والقدرة على إمساكه. ولعل الجمهور في هذه الحالة لا يمنعون أيضا منها، لأنه انتفى الغرر فيها، انتفى الغرر في هذه الحالة، فيظهر أن أيضا مذهب الجمهور عدم المنع من هذه الحالة، كأن يكون مكانه محصورا وهذا الرجل عنده القدرة على أخذ هذا العبد أو هذا الحيوان، فانتفت العلة من بيع من الغرر، ويكون أيضا مشروطا بأنه إذا لم يقدر رجع لماله، رجع إليه ماله. فعلى هذه الضوابط أيضا الجمهور ما يمنعون من هذا، والله أعلم. قال المسألة السابعة، بيع المغانم قبل قسمتها. يقول ما سنكسب من هذه أو ما سيأتيني من هذه المغانم أبيع لك بعشرة دنانير، قد يكون أكثر قد يكون أقل، ما يدري كم سيحصل. هذا لا يجوز، لأنه يبيع الشيء ولا يعلم مقداره ولا يعلم ماذا سيأتي، مجهول القدر والصفة. قال حديث الباب ضعيف، ولكن ثبت من حديث ابن عباس عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وهو في الصحيح مسند لشيخنا رحمه الله، وقد أخذ بذلك الجمهور فقالوا بعدم الجواز للحديث المذكور، ولأنه باع شيئا مجهول القدر والصفة فيدخل في بيع الغرر. ونقل ابن حزم عن المالكية أن ما جاز ذلك، والصحيح قول الجمهور. نعم، واضح المسألة. قال المسألة السابعة، بيع الصدقات قبل قبضها، وهذا نفس المسألة السابقة. يقول هذا المسكين ما أبيعك ما سيأتيني من بيت المال من الصدقات في هذا العام، ما يدري كم سيعطى، وهذه بخلاف المسألة التي تقدمت معنا وهي ما تسمى بالأرزاق، فإنها معلومة القدر والصفة، وتقدم أنه قد يعطى صكا فيها فيصير ملكا له، فأجاز بعض الصحابة والعلماء بيع الصك قبل قبض الصدقة، لأنه معلوم القدر والصفة، والمسألة هنا فيما لا يعلم صفته ولا قدره. وأيضا في تلك المسألة بيع الصكاك نبهنا على تنبيه من يذكره، الذي اشترى الصك ما يجوز أن يبيع حتى يقبض الطعام، نهى أن من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، الأول هو الذي يجوز له والثاني لا يجوز، لأن الأول ملكه بغير البيع بغير الشراء، والثاني ملكه بالشراء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال المسألة السابعة، بيع الصدقات قبل قبضها، الجمهور على المن، لأنه يبيع ما لا يملك، نعم ما قد ملكه أيضا، وما لا يعلم صفته وقدره. ونقل ابن حزم عن الحنفية أنهم أجازوا ذلك ولم يذكر حجتهم في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعيينه له وانقطاع تعلق غيره به، فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي، وهذا قياس جلي واضح. إذا كان قد نهي عن بيع الطعام قبل قبضه فكيف قبل من يملكه من باب أولى. أما إذا كان قد نهي قد اشترى وقد صار في ملكه ولكن لم يقبضه، منهي عن بيعه، فكيف بما لم يقبضه بعد؟ قال: فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. قلت: الصحيح والمنع، لأن الصدقة لا تملك إلا بالقبض، ولأنه بيع مجهول، وبالله التوفيق. المسألة الثامنة: ضربة الغائص، صورتها دخول الغواص إلى باطن البحر وأخذ شيء مما تيسر له بعد البحث، يعني قد يكون أيضا من غير السمك من الجواهر أو غيرها، سواء كان من المطعومات أو من الجواهر، وتسليمه للمشتري بعد أن اتفق مسبقا قبل الغوص على شراء ما يخرج مع الغواص ودفع الثمن. وحكمه: لا يجوز هذا البيع لوجود غرر، ولأنه بيع ما لا يملك، ولم يذكروا خلافا لأحد، الغرر فيه واضح، هذا مثله مثل الميسر، ما أحد أجاز هذه الصورة. وهو داخل في بيع الغرر تنبيه حديث أبي سعيد الذي في الباب، يدل على شرطين من شروط صحة البيع: أحدهما أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، الثاني أن يكون المبيع معلوما بوصف أو رؤية. وحديث أبي سعيد إن كان ضعيفا فقد تقدم في المسألة ما يشهد لمعناه، وبالله التوفيق. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. قال في الحاشية: ضعيف، أخرجه أحمد عن محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود به. قال أحمد: كما في حاشية بعض النسخ من المسند: وحدثنا به هشيم عن يزيد لم يرفعه. موقوف على ابن مسعود. وقد رجح الموقوف الدارقطني والبيهقي والخطيب. والموقوف أيضا ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد والانقطاعي بين المسيب بن رافع وعبد الله بن مسعود، فإنه لم يسمع منه. قال وأحمد وابو حاتم كما في جامع التحصيل والجفة التعديل. إذن مختلف في رفعه ووقفه، والراجح ماذا؟ وقفه. والموقوف أيضا لم يثبت، مع أن الراجح والموقوف من الخلاف، الراجح من الخلاف والموقوف، ثم الحكم على الموقوف بأنه ضعيف. لماذا؟ لأن السند الموقوف أيضا فيه ضعيف وانقطاع، فهو ضعيف مرفوعا وموقوفا. طيب، هل هو غرر شراء السمك وهو داخل الماء؟ من يجيب من هذا الجهة؟ هل هو غرر؟ ذكاري، لماذا غرر؟ قد يقول له: هذه السمكة سأبيعك ذاك السمكة، إيش الله يعرفها ويعرف صفتها، يعني لا يملكها. طيب، إذا كان في ماء عام ما يملكها، بيع ما لا يملك ولا يقدر على تسليمها، وربما ما يستطيع إمساكها. وإذا كان الماء مملوك معه مثلا بركة كبيرة مثل هذا المسجد أو أصغر قليلا، بيعها له. ها؟ يعني ستتعب ربما إذا كان غير مقدور على تسليمه أو مجهول الوقت. قل له: متى ما أمسكتها لك أعطيك، ربما ما يمسكها إلا بعد شهر شهرين، ربما تموت قبل إمساكها، هذا داخل في الغرض. طيب، إن كان الماء قليلا يمكن إمساكها سريعا، جائز على أنه يضبط بأن يسلم له في، قلت تمسكها خلال يوم يومين، يضبط الوقت، وإلا داخل في الغرر. إن كان إمساكها يسرا لقلة الماء جدا فهذا لا بأس، يراها ويستطيع إمساكها سريعا فلا بأس. إذن العلة راجعة إلى ماذا؟ إلى معرفة الصفة أولا، وثانيا يعني القدرة على التسليم، يعني مع الملك أيضا، مع الملك قدرة على التسليم. قال: أما إن كان السمك غير مملوك كسمك البحار والأنهار فلا يجوز بيعه وهو في الماء، لأنه بيع مجهول لا يملك ولا خلاف في عدم جواز ذلك. وأما إن كان السمك مملوكا في ماء يمكن مشاهدة السمك من خلاله ولا مشقة في إخراجه فيجوز هذا البيع عند أهل العلم لانتفاء العلة المانعة من ذلك. وأما إن كان السمك المذكور في إخراجه مشقة فالجمهور على المنع للجهالة وقت تسليم المبيع، ويجوز للبائع والمشتري أن يتفق على وقت للتسليم كيوم ويومين مثلا، وإن استطاع البائع أن يعطيه في خلال تلك الفترة وإلا أعاد الثمن والله أعلم، لأنه في هذا في هذه القيود خرج عن الجهالة. وفيما الأوسط لابن منذر نقل عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى أنهما أجاز بيع السمك في الماء، وهو محمول على هذا المعنى أنه في ماء قليل يستطاع على السمك فلا يخالف قول الجمهور. نقل ابن المنذر في الأوسط عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى جواز بيع السمك في الماء، قلنا وهو محمول على هذا المعنى، وهو إمكان الإمكان على إمكان البائع أو المشتري بأخذ السمك بدون مشقة. راجع الأوسط لابن المنذر العاشر صفحة 42، الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر صفحة 42. قال المسألة الثانية بيع الطير في الهواء. أما بيع الطائر قبل اصطياده فلا يجوز بلا خلاف، لأنه يبيع ما لا يملك ولا يقدر على تسليمه. وأما إن كان الطير ملكا له ولكن طار عليه فحكمه حكم العبد الآبق والحيوان الشارد، وقد تقدم ماذا خلصنا بهذه المسألة بالبيع العبد الآبق والحيوان الشارد، خلصنا بماذا؟ بجواز البيع أو المنع. يجوز البيع في حالة انتفاء الغرر وهو يعلم مكانه ويقدر على أخذه وإمساكه، فكذلك هنا الطير إذا علم مكانه وقدر عليه جاز أن يبيعه وإلا فلا. وكذلك لو ماذا ينبغي أن يقيد أيضا بالشرط أنه إذا لم يقدر عليه يرجع على ماله، يرجع له ماله، ما يقول ذاك أنا قد بعتك الله قدر عليك، لا، لأنه على هذا الحال يكون محرما، لكن مع الشرط إذا لم يقدر عليه يرجع لماله، انتفت العلة من المنع. وأما إن كان الطير ملكا له ويطير في الهواء ويعتاد الرجوع إلى البائع، يعني الطيور الأليفة التي ترجع إلى ماذا أماكنها وأقفاصها، فأجاز بعض الشافعية والحنابلة بيعه، والأكثر على عدم الجواز لاحتمال عدم رجوعه. قلت والأظهر صح، والأظهر صحة البيع إذا كان المشتري قد رأى هذا الطير، قد رأى صفته، فإن لم يرجع الطائر في ذلك اليوم رجع على البائع بالثمن والله أعلم، إذا لم يرجع فيرجع بماله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.